بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع من هذا اليوم إن شاء الله تعالى في قاعدة فقهية في غاية الأهمية، وهي قاعدة سوق المسلمين، وهي من القواعد المهمة والجديرة بالبحث باعتبار ما يتفرع عليها من مسائل كثيرة وعامة البلوى تحتم على طالب العلم بالخصوص أن يكون ملماً بها وعارفاً بمداركها وبفروعها. هذه جهة لأهمية هذه القاعدة، وجهة أخرى لأهميتها أن هذه القاعدة لم يبحثها الأعلام كقاعدة مستقلة بعنوان قاعدة سوق المسلمين إلا في وقت قريب، وإلا فقدماء العلماء لم يبحثوا عن هذه القاعدة. هذا مضافا إلى جهة ثالثة، وهي أن هذه القاعدة تتميز باشتمالها على تطبيقات رجالية وأصولية، وفيها جنبات قرآنية وتاريخية ولغوية، بمقدور الباحث أن يتوسع فيها بما يزيد من جودة البحث والتحقيق. لذلك يتضح لك مما تلوناه عليك الآن جهات ثلاث لأهمية البحث في هذه القاعدة: أنها عامة البلوى، أنها لم تبحث بشكل مستقل إلا في وقت متأخر من بعض العلماء فلم يستوفيها الأعلام حقها بالبحث، وأنها لها تطبيقات رجالية وأصولية ولغوية وكلامية وقرآنية وتاريخية، بحيث تزيد في شهية الباحث فيها. فإذا اتضح لك ذلك نقول يقع البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى: تاريخ البحث عن قاعدة سوق المسلمين. متى بدأ البحث الفقهي عن هذه القاعدة؟ الجواب: لا إشكال ولا ريب بأن مسائل وفروع قاعدة سوق المسلمين مذكورة في الكتب الفقهية عند العامة وعند خاصة، مع بداية التصنيف في علم الفقه. إلا أن جمع هذه الفروع والمسائل في قاعدة بعنوان قاعدة سوق المسلمين لم يكن مطروحا. الفروع موجودة في الكتب الفقهية والرسائل العملية، إلا أن هذه الفروع لم تجمع في قاعدة بعنوان قاعدة سوق المسلمين، لا عند القدماء ولا عند المتأخرين كالشهيد الأول والثاني والعلام الحلي ومن لحقهم، ولم تذكر هذه القاعدة كقاعدة فقهية مستقلة بالبحث إلا في وقت متأخر كما ذكرت لك، مع أن البحث والتصنيف عند علمائنا الإمامية في القواعد الفقهية له جذوره الممتدة من زمن الشهيدين الأول والثاني، يعني قبل 8 قرون تقريبا أو 7 قرون كان هناك كتب للقواعد الفقهية، إلا أن هؤلاء الأعلام لم يبحثوا عن قاعدة سوق المسلمين. ويمكنك التثبت مما ادعيناه بمراجعة كتب القواعد الفقهية أو الفوائد العامة التي كتبها علماؤنا الأبرار، مثل كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول، وهو أقدم كتاب كتب في القواعد الفقهية، وإن كان هو ليس خاصا بالقواعد الفقهية، يشتمل على قواعد أصولية ولغوية، لكن الغالب فيه القواعد الفقهية، لذلك اعتبروه من كتب القواعد الفقهية، وهو أقدم كتاب لدينا نحن الإمامية. ويمكنك أيضا مراجعة كتاب نقد القواعد الفقهية للمقداد السيوري، فلم يبحث أيضا عن قاعدة سوق المسلمين، كما يمكنك مراجعة كتاب الأقطاب الفقهية لابن أبي جمهور الأحسائي الذي تولد في قرية التيمية التي يقال في وقت من الأوقات جمعت 40 مجتهدا، فهو أيضا الذي هو من أعظم العلماء الذين مروا على تاريخ الأحساء لم يبحث في هذا الكتاب عن قاعدة سوق المسلمين. كما يمكنك أيضا مراجعة كتاب عوائد الأيام للمحقق النراقي، أو غنائم الأيام للميرزا القمي، أو العناوين الفقهية للسيد المراغي، فلا تجد في كل هذه الكتب إشارة إلى قاعدة سوق المسلمين. ويشهد على ما قلنا أن المحدث البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة في المقدمة 11 من الحدائق ذكر 22 قاعدة فقهية، رابعة هذه القواعد 22 الرابعة منها ما عنونها بهذا العنوان: أن كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه. هذه قاعدة فقهية، كل ذي عمل مؤتمن في عمله إلا أن يظهر خلاف ذلك. وقد جعل منه المحدث البحراني روايات سوق المسلمين ضمن هذه القاعدة. فلو كانت قاعدة سوق المسلمين مطروحة بهذا العنوان، عنوان سوق المسلمين، لكان من المناسب على صاحب الحدائق أن يفردها بعنوان مستقل ويجعل قاعدة خاصة باسم سوق المسلمين، ويذكر روايات سوق المسلمين تحت هذا العنوان. إلا أن المحدث البحراني جعل وسرد روايات سوق المسلمين فيما عنونه بعنوان كل ذي عمل مؤتمن على عمله، مما يعني أنه لم تكن هناك أساسا قاعدة بعنوان سوق المسلمين، وإلا لكان المناسب لصاحب الحدائق أن يعنون هذه الروايات ضمن قاعدة تسمى سوق المسلمين. وصاحب الحدائق على ما في ذهني توفي 1186 تقريبا. وهكذا قبل المحدث البحراني الفيض الكاشاني في كتابه الأصول الأصيلة جمع روايات سوق المسلمين تحت عنوان كل ذي عمل مؤتمن في عمله، وليس تحت عنوان سوق المسلمين. فمن كل ما تلوناه نصل إلى هذه النتيجة، أن قدماء العلماء بل حتى المتأخرين كالشهيدين والعلامة وإلى زمن الفيض الكاشاني لم يتطرقوا إلى قاعدة بعنوان سوق المسلمين. ثم لا يختص ما ذكرناه بالإمامية، بل حتى العامة لم يتطرقوا إلى قاعدة بعنوان قاعدة سوق المسلمين. ويمكنك التأكد والتثبت بمراجعة أهم الكتب لدى العامة بمذاهبهم الأربعة. فتجد كتبهم التي كتبوها في القواعد الفقهية خالية مما يسمى قاعدة سوق المسلمين. فلاحظ مثلا كتاب المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء المتوفى 1420، والذي قام بدراسة معمقة عن القواعد الفقهية على المذهب الحنفي، فقسم القواعد الفقهية على المذهب الحنفي إلى 40 قاعدة أساسية وتسعة وتسعين قاعدة فرعية، ثم أردفها بإحدى وثلاثين قاعدة، وليس في ذلك قاعدة سوق المسلمين. نعم نعم، هو يذكر القواعد التي على المذهب الحنفي، فذكر 40 قاعدة فقهية أساسية على هذا المذهب، وتسعة وتسعين قاعدة فرعية على هذا المذهب، وإحدى وثلاثين قاعدة أضافها من عنده على تناسب هذا المذهب، وإذا لم يتطرق إلى قاعدة سوق المسلمين. وأما على المذهب المالكي فبالإمكان مراجعة كتاب القواعد للمقري أو للمقري المتوفى عام 758، حيث ذكر 1200 قاعدة فقهية وليس منها سوق المسلمين. أو كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، مالك زعيم المالكية، للونشريسي المتوفى 914، والذي يعتبر هذا الكتاب يعني أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي، حيث ذكر فيه 114 قاعدة، وليس منها سوق المسلمين. وأما بالنسبة للمذهب الشافعي فيمكن ملاحظة المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي المتوفى 794، أو الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي المتوفى 911، والذي يعتبر من أحسن كتب القواعد الفقهية وأشملها على المذهب الشافعي. ولا تجد لقاعدة سوق المسلمين أثرا عندهم. وأما بالنسبة إلى المذهب الحنبلي فيمكن ملاحظة كتاب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية المتوفى 728، وكذلك كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي المتوفى 795، حيث ذكر 160 قاعدة. والكلام هو الكلام، لا تجد لقاعدة سوق المسلمين عينا ولا أثرا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. إذن لا العامة ولا الخاصة بحثوا هذه القاعدة، وإنما بحثها بعض علمائنا الإمامية في وقت متأخر، مثل البجنردي في كتابه القواعد الفقهية. تم الكلام بحمد الله ومناه في النقطة الأولى. النقطة الثانية، موارد البحث عن القاعدة، أين تبحث هذه القاعدة أو مسائل هذه القاعدة عادة؟ نشير هنا إلى ثلاثة موارد تبحث عادة فيها قاعدة سوق المسلمين. المورد الأول، كتب المسائل الفقهية. كتب المسائل الفقهية عادة ما يتم التعرض لذلك في عدة أبواب فقهية، من قبيل باب الصلاة، في خصوص مسألة لباس المصلي، حيث يفتي الأعلام بعدم جواز الصلاة في غير المذكى، وفي الضمن يذكرون أمارات التذكية. كيف نعلم أن هذا الجلد مذكى أو غير مذكى؟ فيذكرون من أمارات التذكية سوق المسلمين، فلو اشتريت الجلد من سوق المسلمين يحكم عليه أنه مذكى فيجوز أن تصلي به. ولذا قال العلامة الحلي اللي هو أول من لقب بالعلامة في أعلامنا، علامة الإمامية، لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ويكتفى في العلم بالتذكية. كيف نعرف أن الجلد مذكى أو لا؟ وجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميتة، محل الشاهد، أو في سوق المسلمين. إذا أخذت الجلد من سوق المسلمين يحكم عليه أنه مذكى، أو في البلد الغالب فيه الإسلام مع عدم العلم بالموت، ولا يكفي الأخير، إلى آخر كلام. وقال المحقق الحلي أيضا في باب الصلاة، الكلام كله الآن في باب الصلاة في لباس المصلي، ويكفي في الحكم بذكاته، يعني بذكاة الجلد، ما لم يعلم أنه ميتة وجوده في يد مسلم، إذا كان في يد مسلم أو في سوق المسلمين. ومثل ذلك أشار إليه الشيخ الطوسي وابن سعيد الحلي والمقدس الأردبيلي. إذن عادة الأعلام يشيرون إلى قاعدة سوق المسلمين في باب الصلاة، بالخصوص في مسألة لباس المصلي. الباب الثاني، هناك باب ثاني أيضا يتطرقون فيه إلى سوق المسلمين، وهو باب الصيد والذباحة. هذا من الأبواب الفقهية. ولذا يقول العلام الحلي وما يباع في سوق المسلمين، تريد تشتري لك لحما شهيا وتأكله، وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي، ذكي المذكى، حلال إذا لم يعلم حاله. لماذا حكم بأنه ذكي؟ لأنه من سوق المسلمين. ومثل ذلك أيضا ذكره الشهيد الثاني، كل ذي في باب الصيد والذباحة، والمحقق السبزواري والفاضل الهندي والسيد الطباطبائي. وباب ثالث من الأبواب الفقهية أيضا يتعرضون فيه إلى سوق المسلمين، باب الأطعمة والأشربة، فيفتون بعدم جواز أكل اللحم إلا مع إحراز التذكية، والتي يعني التذكية يمكن إحرازها من خلال سوق المسلمين. فلاحظ مثلا كتاب مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيل. إذن المورد الأول الذي يتطرق فيه الأعلام إلى سوق المسلمين هو كتب المسائل الفقهية، وبالخصوص في باب الصلاة في لباس المصلي، أو في باب الصيد والذباحة، أو في باب الأطعمة والأشربة. هذه الأبواب الفقهية الثلاثة عادة يتطرق الأعلام لذكر قاعدة سوق المسلمين، وأن السوق علامة وأمارة على التذكية للجلد أو اللحم. المورد الثاني الكتب الأصولية، الكتب الأصولية يتعرض، لا تتعب، ليس من أول يوم التعب والنصب، يتعرض الأصوليون، ويأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.